هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فهي الثوب الذي من لبسه لم يعرى، ومن خلعه تقلب عريانا وإن كان كاسيا. أيها الإخوة، في أوائل القرن الميلادي المنصرم، وتحديدا في العام 19 بعد 900 من الميلاد، سنت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا سمي بقانون الجفاف، وكان الغرض منه تخفيف الإقبال الفاحش على شرب الخمر، حيث وصل الأمر إلى حد خطير صحيا. وقد استخدمت الحكومة في هذا القانون كل إمكانياتها من وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر، حتى بلغت تكلفة تلك الحملة 60 مليون دولارا، وهو رقم ضخم في ذلك الوقت. أما عدد الصفحات التي نشرت في هذه الحملة فقد بلغت 10 مليارات صفحة. وأعدم خلال تلك الفترة قرابة 300 من الناس، وسجن أكثر من 500,000 شخص، ووصلت الغرامات من جراء مخالفة هذا القانون إلى 20 مليون دولارا. كل ذلك من أجل كبح جماح الناس عن تعاطي الخمرة، ومع ذلك لم تنجح الحكومة في هذا، بل اضطرت إلى إلغائه بعد 14 عاما من سنه، أي عام 33 و900 وألف. دعونا ننتقل من هذا الخبر لنرجع بذاكرتنا إلى الوراء 14 قرنا من الزمان، وننتقل أيضا إلى هناك، إلى طيبة الطيبة، حيث المعلم والمزكي الأول صلى الله عليه وسلم، هناك إلى حيث المشكلة ذاتها، ألا وهي تفشي الخمر وانتشارها بين الناس وتعاطيهم لها. الخمر التي كانت من التقاليد المتغلغلة في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، واستمرت كما هي إلا شيئا يسيرا. الخمر التي كانت رمزا وفخرا لأهلها، إذ المجلس الخالي من الخمر ليس بمجلس. الخمر التي طفحت بها قصائدهم وأشعارهم لتعبر عن شدة تعلقهم بهذا المشروب، حتى قال قائلهم: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ولك أن تتصور أيها المبارك أي قانون في الدنيا يمكن أن يجتث حب الخمر من هذه النفوس التي تغلغل حب الخمر فيها حتى النخاع. لقد كانت هذه العادة ككثير من العادات الفاسدة من ميسر وخمر وأنصاب وأزلام، كانت تقوم على جذور اعتقادية فاسدة، فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة إنما هو جهد ضائع، وحاشا وحي السماء أن يكون كذلك، وحاشا التربية النبوية أن تسلك مثل هذا المسلك. لقد بدأ العلاج بإصلاح بذرة العقيدة، بدأ العلاج مبكرا باجتثاث التصورات الجاهلية جملة من جذورها، وتصحيحها لتوافق مراد الله ورسوله. لقد بدأ العلاج بتصحيح تصورهم الفاسد لحقيقة إلههم الذي يعبدونه، فلما عرفوا إلههم الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بدأت نفوسهم تحب ما يحب وتكره ما يكره، وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا أو يطيعوا أمرا ولا نهيا، وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي أو بذلت لهم النصيحة. لذا اقتضت حكمة الله عز وجل ألا تحرم الخمر دفعة واحدة، فإن الله عز وجل علم ما في قلوبهم وعلم تعلقهم بها، فجاءت الحكمة بالتدرج في تحريمه شيئا فشيئا. يتزامن ذلك وكل يوم يمر على أهل الإسلام تزداد قلوبهم حبا لله ورسوله وتعلقا بأمره ونهيه. فبدأت مسيرة إصلاح القلوب في مكة، وطالت الفترة حتى امتدت 13 سنة، ولم يكن لهذه المسيرة غير غاية عظمى ألا وهي تصحيح العقيدة وبناء قواعد الإيمان في النفوس وتطويعها لشرع الله، حتى استقر في نفوسهم ألا خيرة مع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا خيرة مع نهي الله ورسوله، فوصلوا إلى مرحلة عظمى لا يشبههم فيها أحد من الاستسلام لأمر الله ورسوله. هنا وبعد هذا البناء العقدي العظيم، وبعد مقدمات متدرجة في تحريم الخمر، تأتي الآية الحاسمة الصريحة في قطع جذور هذه الخمرة والنبتة السيئة، جاءت مصدرة بذلك النداء العظيم الذي يقتضي من صاحبه الاستسلام والانقياد. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، والمعنى هو نداء لكم ومقتضى إيمانكم أن تسمعوا وتطيعوا، إن كان أمرا فامتثلوا ما استطعتم، وإن كان نهيا فاتركوه فورا. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ما المطلوب يا رب؟ فاجتنبوه، فإن اجتنبناه ما الذي نجنيه؟ لعلكم تفلحون. وما الحكمة من التحريم؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فيدعى عمر الفاروق رضي الله عنه الذي كان حريصا على أن ينزل تحريم الخمر، فتقرأ عليه هذه الآية، فما هو إلا أن انتهت حتى قال رضي الله عنه مجيبا: انتهينا انتهينا. أما بقية الصحب الكرام الذين كانوا في بيوتهم فقد خرج إليهم المنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فبمجرد أن لامس آذانهم صوت المنادي ليعلن أمر الله ورسوله، حتى كان ذلك حائلا بينهم وبين شربها، لقد تركوا شربها في الحال، والكؤوس ما زالت في أيديهم، والشفاه ما زالت تتلمض بها، والأكباد تتقد شوقا إليها، ومن كان في فمه جرعة مجها، بل عمدوا إلى دنان الخمر فكسرت حتى جرت بها سكك المدينة. وهل تدري السكك من جرة واحدة أو جرتين؟ هل تدري السكك من جرة واحدة أو جرتين؟ لقد انتهوا
وأراقوا الخمر وكأن لم يكن سكر ولا خمر. تركوها لأنهم تربوا قبل ذلك على أنه لا خيرة للعبد أمام خيرة الله ورسوله. إنهم لم يحتاجوا إلى قانون تستنفر له الملايين من البشر والملايين من الدولارات لكي يقتنعوا أن الخمر ضارة صحية أو مذهبة للعقل. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة لأن ينتظر 14 ساعة فضلا عن 14 سنة ليتأكد هل استجاب الناس أم لا، بل احتاج القوم فقط أن يتأكدوا وأن يعلموا أن الله ورسوله حرم الخمر فقط. كل هذا ما كانوا يحتاجونه لأنهم ربوا على معنى قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنه سر التربية يا عباد الله على العقيدة الحقة، فما لم تبنى التربية على هذا الأساس فلن تؤتي التربية أكلها، وإن آتت فالثمرة ضعيفة. وما لم تنعقد هذه العقدة في النفوس فلا يمكن أن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي بشكل دائم ومستمر، بل هو عرضة للنقض والزوال عند أول اختبار. إن في قصة تحريم الخمر يا عباد الله لدروسا وعبرا عظيمة، لعلنا نقف مع واحدة منها فحسب. إن خرجنا به من جمعتنا هذا لقد خرجنا بكنز عظيم. ذلكم الدرس هو أثر صحة العقيدة على أخلاق العبد وسلوكه. إن قصة تحريم الخمر أيها الإخوة ما هي إلا نموذج من عشرات النماذج التي حفلت بها النصوص في القرآن والسنة على التأكيد على الاتصال الوثيق بين صحة اعتقاد العبد وجمال أخلاقه. يؤكد على اتصال هذا تأكيدا كما تتصل الروح بالجسد. تأملوا يا أمة القرآن في تلك السلسلة المتتابعة من الأوامر الأخلاقية التي جاءت في سورة الإسراء، والتي صدرت بأكبر قضية بعثت لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب، ألا وهي التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآيات إلى أن قال الله في أواخرها: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقضية المشي قد تبدو عادية عند كثير من الناس وكيف ينزل فيها قرآن، لكنها في ميزان الشرع ذات صلة بالدين، بل ذات صلة بجمال المعتقد وصحته. وفي قصة لقمان ابتدأ رضي الله عنه وصلى عليه الله، ابتدأ بالتوحيد: يا بني لا تشرك بالله، وختم وصاياه بغض الصوت والنهي عن رفعه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن الخصائص الأخلاقية الحميدة التي تضمنتها آيات الإسراء ووصايا لقمان عليه السلام إنما هي نموذج لكثير من الآيات القرآنية التي تعالج قضايا الأخلاق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تعالجها في إطار المعتقد الصحيح لترسل رسالة للمربين ولقراء هذا القرآن العظيم، ترسل رسالة واضحة مفادها إن هذه الوصايا تتعرى عن قيمتها الأخلاقية إذا أقصيت عن محيطها العقدي، أو طرحت في قوالب عادية، أو قدمت ضمن توجيهات دين محرف. وتضعف هذه المعاني الأخلاقية في النفس تبعا للوهن الذي يعتري الاعتقاد. ولذلك في المقابل يا عباد الله كان من أخلاقيات المنافقين
التي أثبتتها النصوص الشرعية، الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة والغدر في العهد. وللحديث صلاح، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحينما يتحدث الإنسان عن العقيدة فليس المراد بها تلك المسائل التي يختصرها بعض الناس في متن يحفظ أو كلمات تردد، لا، إن العقيدة أكبر من ذلك. إنها كما قال السلف قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ولذا كان أئمة السنة رحمة الله عليهم الذين صنفوا في معتقد أهل السنة والجماعة يذكرون أن من مكملات العقيدة القيام بمكارم الأخلاق من البر والصلة والعفو عن الظالم وإكرام الجار وغيرها والبعد عن سفاسف الأخلاق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وغيره من الأئمة. أيها الإخوة، يا أهل السنة، يا أصحاب المعتقد الحق، إن نظرة منصفة إلى مجتمعاتنا نحن المسلمين ونحن المسلمين الذين هم أولى الناس بالأخلاق الحسنة والسلوك الطيب تكشف لنا مدى الخلل العظيم في التربية لدى كثير من الناس. ومن أعظم هذه المظاهر فصل الأخلاق عن العقيدة. أتريدون مثالا على ذلك؟ اسألوا عنه الذين يسافرون إلى خارج البلاد، وقد عاد بعضهم قبل أسبوع أو أسبوعين. سألوهم كم مرة رأوا فيها أناسا رجالا ونساء بمجرد ما يركب الطائرة تبدأ مظاهر التمرد والتخفف من القيود والأحكام الشرعية. لقد رأيت كما رأى كثير من الناس بنفسي نساء من بنات هذه البلاد تركب إحداهن الطائرة وهي في كامل لباسها المحتشم، فلا تكاد تطير الطائرة، بل قبل أن تغادر لا تكاد تطير الطائرة وقبل أن تغادر أجواء هذه البلاد حتى تخلع تلك العباءة، بعد أن خلعت قبل ذلك حياءها وضعفت صلتها بالله، فظهرت إحداهن بكامل زينتها وتبرجها وسفورها. والعكس تماما يحصل من بعض النساء عند العودة، فقد ركب مجموعة منهن الطائرة من مطار أوروبي، ركبن سافرات متبرجات، ولم تكد الطائرة تصل إلى أرض هذه البلاد إلا وهن متلفعات بعباءتهن وخمرهن لا يكاد يرى الإنسان منهن شيئا. إن من تربى بالعقيدة الحق فإن أخلاقه وسلوكه لا تفارقه في أي زمان ولا مكان، لا في السراء ولا في الضراء، لا تفارقه في العسر واليسر والمنشط والمكره. فيا أيها الآباء، يا أيها المربون، آباء إن كنتم أم معلمين، إن كان أحدكم يشكو من تعلق ابنه أو تلميذه ببعض الأخلاق السيئة فارجع إلى قلبه فأصلحه وعلقه بالله، اربطه بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولا تكن كمن يشتغل بإصلاح ورق الشجر ويترك قلبها. وإنما سبق كله يهدى إلى إخواننا وأبنائنا المبتعثين، وخصوصا في تلك البلاد التي تظهر فيها وتعلو راية الفجور، فليترجموا صحة اعتقادهم بحسن أخلاقهم وبعظيم انتمائهم لهذا الدين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم كما رزقتنا صحة في الاعتقاد فارزقنا صحة في الأخلاق، اللهم ارزقنا صحة في الأخلاق برحمتك يا